أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. كان الكلام في الحالة التاسعة والتي ترتبط بالعلم الإجمالي بالتدريجيات التي يكون عندنا فيها علم إجمالي، ولكن أحد أطرافه تكليف فعلي موجود، والتكليف الآخر تكليف منوط بزمان متأخر. قلنا بأن وقع الخلاف بين الأعلام في أن هل هذا العلم الإجمالي الذي يكون شأنه هكذا، بحيث أن أحد أطرافه منوط بزمان متأخر، هل يكون منجزا أو لا يكون منجزا؟ ذهب بعضهم كما كنا واستشكل في تجهيز هذا العلم كالشيخ الأنصاري رحمه الله، وقد قرب هذا الإشكال بتقريبين. التقريب الأول كان مبنيا على اختلال الركن الأول، حيث إنه لا جامع بالتكليف حينئذ، والتقريب الثاني كان مبني على اختلال الركن الثالث بكلا صيغتين، صياغة المشهور القائل بأنه لا بد من تعارض الأصول في الأطراف، والصياغة الثانية التي تقول أنه لا بد أن يكون العلم الإجمالي هو المنجز لكل الأطراف وعلى كل حال. قلنا نحن بأنه بالنسبة للركن الأول تقدمت المناقشة في ما ادعي وأنه مختل، وتبين عندنا أن هذا الركن ليس بمختل، بل الركن الأول محفوظ في المقام كما تقدم عندنا سابقا، وأيضا الشهيد الصدر يقول كذلك الأمر أن الركن الثالث أيضا محفوظ في المقام. فكلامنا اليوم هو في بيان في رد التقريب الثاني، وأن الركن الثالث مختل. الشهيد الصدر يقول أنه لا، الركن الثالث ليس بمختل، لا بلحاظ صياغة المشهور ولا بلحاظ صياغة الميرزا النائين. لماذا؟ يقول لأنه نحن ماذا فرضنا؟ فرضنا أنه يوجد عندي طرفان، الطرف الأول وهو خمسة الأيام الأول التي تعلم المرأة إجمالا، إما بأن حيضها فيها أو في خمسة ستأتي فيما بعد. فيقولون هنا في هذه الحالة أنه لا معنى لجريان الأصل المؤمن بلحاظ الخمسة الثانية، لأنها ليست موجودة وليست ثابتة، فلا معنى لجريان الأصل فيها. يقول الشهيد الصدر رحمه الله، يقول بالنسبة للطرف الأول يعني للخمسة الأول التي هي موجودة فعلا الآن، نقول أن تشك المرأة في تكليف فيها فالأصل البراء. وأيضا كذلك الأمر بلحاظ الأصل الثاني، بلحاظ الطرف الثاني في ظرفه كما سيأتي أيضا إن شاء الله سنستعين بهذا الكلام، في ظرفه أيضا نقول تكليف مشكوك فنجري البراءة. فنحن نقول حينئذ التعارض متحقق في المقام، فجريان أصل البراءة في الطرف الأول يعارضه جريان البراءة في الطرف الثاني، حتى لو لم يكن الطرف الثاني موجود الآن في ظرف الطرف الأول وفي زمان الطرف الأول. لماذا؟ يقول لأن نحن عندما نقول المعارضة لا نقصد المعارضة أن هي ذلك التضاد بين السواد والبياض والذي يشترك فيه وحدة الزمان، بل نقصد من التعارض ما بين الأصول، يعني أن دليل الأصل لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين، فلا يمكن أن يكون رفع عن أمة ما لا يعلمون مثلا، كما أنه يشمل الطرف الأول فإنه يشمل الطرف الثاني، فإن هذا سوف يؤدي إلى الوقوع في التهافت والتناقض. ومن هنا نحن نقول بما أن دليل الأصل لا يمكنه أن يشمل كلا الطرفين ولو كان بلحاظ عمود الزمان فهذا كافي، وبلحاظ عمود الزمان سواء كان الطرف الثاني موجود فعلا أو ليس بموجود فعلا، فإن دليل الأصل لا يمكنه أن يشملهما معا، فإذا لا يمكنه أن يشملهما معا فالمعارضة موجودة بين الأصل البراءة في الطرف الأول وأصل البراءة في الطرف الثاني. نعم لو كنا نقصد بالمعارضة ذلك التضاد الاصطلاحي الذي يشترط فيه وحدة الزمان فحينئذ كان للقول مجال، ولكن بما أننا لا نقصد من التعارض إلا عدم شمول دليل الأصل لكلا الطرفين، وهذا متحقق ولو بلحاظ عمود الزمان ولو لم يكن الأمر موجود فعلا. وأما بالنسبة للسيارة الثانية للسيارة الثانية يعني سيارة المحقق العراقي، فنأتي ونقول نحن تقدم عندنا سابقا من باب التقريب فقط أنه عندما نتكلم عن فرد طويل وفرد قصير قلنا نحن ماذا؟ صحيح أن العلم الإجمالي عندما نجز الفرد القصير فإنه نجزه إلى وقت الزوال مثلا، صحيح؟ ولكن هذا الموجود الآن الطرف الثاني ليس موجودا عند الزوال، سيوجد فيما بعد، صحيح؟ ولكن قلنا نحن في هذه الحالة يبقى العلم الإجمالي ينجز الطرف الأول في كل آن 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 إلى أن نصل إلى آن وجود الطرف الثاني. إذا وجد إلى آن وجود الطرف الثاني يأتي دور تنجيز العلم الإجمالي للطرف الثاني، ولكن هل سينتهي أمد الطرف الأول؟ لم ينتهي أمد الطرف الأول. إذا لم يكن له حد محدود فيبقى الطرف الأول على منجزيته ببركة العلم الإجمالي، ويأتي زمان وجود الطرف الثاني فيكون العلم الإجمالي أيضا منجز له. هنا أيضا كذلك العرض، يعني عندنا هنا هذا العلم الإجمالي، هذا طرف أول وهذا طرف ثاني، هنا هذا موجود الآن يعني موجود فعلا، فالعلم الإجمالي منجز له. نقول هذا منجز في ظرفه، صحيح؟ يعني وقته الآن العلم الإجمالي هل ينجز هو في هذه الحالة؟ نحن نقول ينجز هكذا، يعني لا بد أن يكون كل من أطرافه موجود فعلا حتى ينجز، أما أن نقول في ظرف وجود الطرف يكون العلم الإجمالي منجز. هنا العلم الإجمالي منجز لهذا الطرف لأن زمانه قد حان، أما بالنسبة للطرف الثاني فزمانه هنا يتحقق، فعندما يتحقق الطرف الأول يأتي العلم الإجمالي وينجزه ويبدأ تبدأ المنجزية من هنا إلى ما شاء الله. ففي هذا الآن العلم الإجمالي منجز حتى الطرف الثاني، عندما يأتي الطرف الثاني يبقى العلم الإجمالي منجز لولدمان لكل الطرفين، يعني هنا صار منجز لكل الطرفين. فحينئذ تبين عندي أن الطرف الأول في زمانه وفي ظرفه المنجز له من هو؟ العلم الإجمالي. والطرف الثاني المنجز له في زمانه من هو؟ العلم الإجمالي. ولو لم يكن في هذا الزمان، يعني لو فرضنا ما قبل الخمسة الثانية لم تكن الخمسة الثانية موجودة، يعني في ظرف الخمسة الأولى لم تكن الخمسة الثانية موجودة، يقول تعتبر العلم الإجمالي لا ينجزها لأنها ليست موجودة، ولكنها لو وجدت أنها موجودة لو وجدت سوف تنجز، ولكن إذا انتهي أمد الخمسة الأولى لا تبقى الخمسة الأولى أيضا طرفا من أطراف العلم الإجمالي، فيكون العلم الإجمالي منجز للطرف الأول في ظرفه ممتدا في عمود الزمان، ومنجز للطرف الثاني في ظرفه أيضا ممتدا في عمود الزمان. فلو وضعنا يدنا في ظرف الخمسة الأولى لكل العلم الإجمالي هو المنجز له، ولو وضعنا على الخمسة الثانية لقلنا العلم الإجمالي أيضا ينجز لها، ولكن متى؟ ليس في زمان الأولى بل في الزمان الثاني، في زمان تحقق الخمسة الثانية. فيتبين عندي أن العلم الإجمالي منجز لكل أطرافه وعلى كل حال لا أنه ليس بمنجز. فيقول وأما الركن الثالث بصيغته الأولى الآن، لأنه قال والصحيح أن الركن الأول والثالث كلاهما محفوظ في المقام، أما الركن الأول فتقدم وقلنا بأن الفعلية لا تفسر بالفعلية الزمانية، بل قلنا نحن بالفعلية بمعنى تمامية أجزاء الموضوع وأنها هي المعلومة بالإجمال. وأما الركن الثالث فلماذا هو محفوظ في المقام؟ فيقول بصيغته الأولى فلأن الأصل المؤمن أصالة البراءة مثلا الذي يراد إجراؤه عن الطرف الفعلي وهي الخمسة الأول معارض بالأصل الجاري في الطرف الثاني المتأخر في ظرفه وليس وين وليس الآن في الخمسة الأولى، إذ ليس التعارض بين أصلين من قبيل التضاد بين اللونين، يعني التضاد المصطلح الذي يشترك فيه ماذا؟ وحدة الزمن، يشترك فيه حصوله في وحدة الزمن، بل مرده أي نقصد بالتعارض مرده إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين، فإن شمول البراءة دليل البراءة للطرف الأول يعارضه، لو قلنا هكذا يعارضه حينئذ شمول الدليل الثاني، كيف يكون دليل الأصل رفع عن أمة ما لا يعلمون يشمل الطرف الأول ويقول له يقول للمرأة أنت في هذه الحالة تشكين في التكليف فنجري البراءة في حقك بلحاظ الخمسة الأول، وتشكين في الثاني فنجري بلحاظ الخمسة الأول، فهذا سوف يؤدي إلى ماذا؟ سوف يؤدي إلى تهافت بينهما وتناقض مع العلم الإجمالي. فأصالة البراءة هنا تتعارض مع أصالة البراءة في الطرف الثاني، وهذا هو مناط التعارض. فإذا تحقق التعارض بهذا الكيفية حينئذ كفى، ويبقى أن هذا التعارض سوف يؤدي إلى التساقط، ويبقى العلم الإجمالي عن الاحتجاج، بل مرده إلى العلم بعدم إمكان شمول دليل الأصل لكل من الطرفين بالنحو المناسب له من الشمول زمانا، يعني بمعنى عدم إمكاني للخمسة الأول في زمانها وفي ظرفها، وأيضا عدم شموله لمن للخمسة الثانية في ظرفها، فحينئذ يتبين عندي أن دليل الأصل لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين فيتحقق التعارض بينهما، فيكون الركن الثالث حينئذ موجود. وحيث لا مرجح للأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف، هذا كأنه دفع دخل مقدر، أن نحن نقول في هذه الحالة لا صحيح أن دليل الأصل يجري هنا ودليل الأصل يجري هنا، ولا تصل النوبة إلى التعارض. لماذا؟ لأننا نحن هكذا يقولون أنه نقول أن دليل الأصل من حيث المبدأ يشمل كلا الأمرين، ولكن نحن لماذا لا نقول بأن الأول هو مورد الأصل بينما الثاني ليس مورد الأصل؟ نقول له في هذه الحالة ما هو السبب؟ يعني ترجيح بلا مرجح. فإذا لا يمكن الأخذ بالأصل في أحد الطرفين دون الآخر ترجيح بلا مرجح، ولا يمكن في هذه الحالة القول بعدم جريانهما معا. لماذا؟ باعتبار أو بهذه العبارة نحن قلنا بالتعبير الفني، أو نقول بجريانهما معا وبتعارضهما وبتساقطهما، هذا هو المعنى. يعني حينئذ في هذه الحالة كل طرف هو مورد للأصل في حد نفسه، فشمول الأصل لهما على حد سواء، فيجري الأصل بلحاظ الطرف الأول ويجري بلحاظ الطرف الثاني، فيتحقق التعارض بينهما وحينئذ يتساقطان، ويبقى العلم الإجمالي على منجزيته. ولا وحيث لا مرجح للأخذ بدليل الأصل في طرف دون طرف، لأنه ترجيح بلا مرجح، فيتعين ماذا؟ الجريان والتعارض والتساقط، فيتعارض الأصلان ويتساقطان.
لكن ليس مشهور كان أن هذا الجراء قال لأن هذا موجود
أي ما نحن نقول في هذا متى هل هذا مرجح بلحاظ دليل الأصل؟ دليل الأصل مطلق من هذه الناحية، ما نحن هذا الذي ندعي أن دليل الأصل هو رفع عن أمة ما لا يعلمون، سواء كان الآن موجود الذي أشك فيه فعلا أو الذي سوف أشك فيه في المستقبل، فدليل الأصل مطلق من هذه الناحية فلا معنى لتقييده. وأما الصيغة الثانية التي يتبناها المحقق العراقي للركن الثالث فأيضا متحققة وموجودة، لا أنها مختلة كما ادعي. لماذا موجودة ومحفوظة؟ لأن المقصود من كون العلم الإجمالي صالحا لمنجزية معلومه على سبيل التقدير لا أنه صالح للمنجزية الآن وفعلا فقط، كونه صالحا لذلك ولو في لحاظ عمود الزمان ولو على امتداد الزمان، يعني في كل طرف بلحاظ زمانه وظرفه نأتي ونقول من هو المنجز له؟ هل هو منجز بمنجز صابت؟ نقول لا، المنجز الوحيد له هو العلم الإجمالي. العلم الإجمالي، فالعلم الإجمالي منجز للطرف الأول في زمانه وظرفه، ومنجز للطرف الثاني في زمانه وفي ظرفه. فيتبين عندي أن العلم الإجمالي منجز لكلا الطرفين، أي منجز على كل تقدير. فلو صادف أن الدم موجود في الخمسة الأول فالعلم الإجمالي هو المنجز، ولو صادف أن الدم موجود في الخمسة الثانية فالعلم الإجمالي هو المنجز. وهذا يعني صلاحية، المقصود من صلاحية العلم الإجمالي للتنجيز على كل تقدير هو الصلاحية ولو على امتداد عمود الزمان، وليس بالضروري بلحاظ الأطراف الموجودة الآن وفعلا. فيتبين عندي أن التقريبين اللذين طرحا في المقام لأجل بيان إشكال في جريان في منجزية العلم الإجمالي في التدريجيات ليسا بتامين. وهكذا يتضح أن الشبهات التي حامت نعم إيه. وأما الصيغة الثانية للركن الثالث، فلأن المقصود من كون العلم الإجمالي صالحا لمنجزية معلومه على كل تقدير كونه صالحا لذلك، يعني لماذا؟ للتنجيز ولو على امتداد الزمان، لا في خصوص هذا الآن والموجود بحدي ظرفه فقط. فحينئذ كما قلنا، وهكذا يتضح أن الشبهات التي حامت حول تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات موهونة جدا، إذ لا التقريب الأول واختلال الركن الأول تام، ولا التقريب الثاني واختلال الركن الثالث تام. ولكن مع ذلك بعض العلماء وقع تحت تأثير هذه التقريبات وذهب إلى أن العلم الإجمالي في التدريجيات ليس بمنجز، ومن هنا قال أنه يجوز للمرأة في الخمسة الأول أن تجري أطالة البراءة وماذا؟ وتدخل المسجد مثلا، وعندما تأتي زمان الخمسة الثانية تشك في التكليف فتجري البراءة وتدخل المسجد أيضا. بينما على عكس من ذلك ذهب كالمحقق العراقي رحمه الله كما هو حال شهيد الصدر إلى أن العلم الإجمالي في التدريجيات ماذا؟ منجز، يعني باق على تنجيزه، لا أنه يسقط عن المنجزية. ولكن المشكلة في المحقق العراقي أنه سلك طريقا آخر غير الطريق الذي سلكه السيد الشهيد رحمه الله. فإن الشيخ العراقي رحمه الله حاول أن يوجد عندنا علم إجمالي، علما إجماليا ماذا؟ كلا طرفيه موجود فعلا، لا أن أحدهما موجود فعلا والآخر منوط بزمان متأخر. واضح؟ ما هو صياغة المحقق العراقي أو تقريب المحقق العراقي لمنجزية العلم الإجمالي في التدريجية؟ يقول هكذا المحقق العراقي أنه يوجد عندي طرف صحيح، الطرف الأول إلى الخمسة الأول، الطرف الثاني إلى الخمسة الثاني. يقول هو كان المحقق العراقي أن المرأة لا تشك، إما يجب علي أن لا أدخل المسجد مثلا بلحاظ هذا التكليف، لا أدخل المسجد إما في الخمسة الأول أو في الخمسة الثانية، إلا أن المشكلة في الخمسة الثانية ماذا؟ ليست موجودة الآن، فلا تكليف فعلي بلحاظها. فمن هنا ماذا قال الشيخ الأنصاري الشيخ العراقي رحمه الله؟ إلا أن المرأة بما أنها تعلم أن الخمسة الثانية سوف تصل، يعني سوف تأتي، فحينئذ فيكون التكليف فعلي بحقها في ذلك الوقت. فهنا ماذا يصير؟ يجب عليها ماذا؟ حفظ الفطرة إلى وقت ماذا؟ مجيء الخمسة الثانية. صار الناس مثل الواجب المعلق، فإنه نحن نعلم بأنه يجب علينا أن نقف في عرفة ليلة التاسع، صحيح؟ أو اليوم التاسع، يعني ليلة العاشر. فهنا في هذه الحالة، ولكن هل الوقت قد جاء؟ لم يأتي الوقت التاسع. فهنا في هذه الحالة، ولكن يجب علي أن أحفظ القدرة إلى ذلك اليوم، باعتبار أن الوجوب فعلي وزمان الواجب منوط. هي هنا في هذه الحالة أيضا شأنها شأن من؟ شأن من يعلم أنه في الفجر سوف يكون وجوب الصوم عليه فعليا، فيجب عليه أن يحافظ على هذه المقدمات. ما هي المقدمات؟ مثلا الاغتسال إذا كان مجنبا، فيجب عليه أن يغتسل قبل الفجر حتى يتحقق منه الصوم صباحا. هنا كذلك الأمر، فهي يجب عليها أن تحفظ القدرة إلى زمان مجيء الخمسة الثانية. مثاله مثلا، هي ماذا يحرم عليها؟ يحرم عليها دخول المسجد، صحيح؟ يحرم عليها دخول المسجد. متى يكون تكون هذه الحرمة فعلية؟ إذا جاء وقت الخمسة. فهي في هذه الحالة في زمان الخمسة الأول، في هذه الحالة وقفت على الباب، وقفت على الباب. هنا في هذه الحالة وقفت على الباب، يعني الوقوف على الباب قد يكون ماذا؟ مقدمة. هكذا يعني يجب عليها أن تقف على الباب، أو نقول لا يجوز لها أن تقف على الباب، لأن الوقوف على الباب قد يؤدي إلى الدخول إلى المسجد. ولكن هنا ماذا نقول نحن؟ لو فرضنا أن الوقوف على الباب أو عدم الوقوف، هيا نعبر أفضل، عدم الوقوف هنا، عدم الوقوف، لأن الوقوف على الباب سوف يؤدي إلى الحرام، عدم الوقوف على الباب مقدمة لمن؟ لعدم الدخول. واضح كيف صار؟ فصار عندي يحرم عليها الدخول إلى المسجد في الخمسة الثانية إذا جاء وقتها، ولكن عدم الوقوف على المسجد مقدمة لعدم الدخول. فصار يجب عليها هنا في هذه الحالة أن لا تقف على الباب مقدمة لعدم الدخول. لماذا؟ لأنه يجب حفظ القدرة على امتثال التكليف إلى زمان وقت، إلى زمان التكليف ولا وقت التكليف. فصار العدد الإجمالي عند المحافظ العراقي ما هو؟ يجب عليها، هكذا تعرف، إما يجب علي فعلا التجنب عن دخول المسجد في الحالة الخمسة الأولى، أو يجب علي حفظ القدرة. فصار عندي علم حفظ القدرة أين؟ في أي وقت؟ في زمان الخمسة الأولى. يعني صار حفظ القدرة فعلي بلحاظ الفعلية الزمانية، والخمسة الأولى فعلية زمانية، فصار كلا الطرفين موجود ومتحقق الآن، لا أن أحدهما منوط بزمان متأخر. إذ الزمان المتأخر بلحاظ الخمسة الثانية، أما بلحاظ حفظ القدرة فهو الآن يجب عليها أن تحفظ القدرة. فهذا علم إجمالي، ولكنه ليس علم إجمالي في التدريجيات، هو علم إجمالي فعلي. أطرافه إما يجب عليها، أو خلينا نعبر هذا التعبير، إما يحرم عليها الدخول في المسجد هنا، أو يحرم عليها الوقوف عدم من باب المقدمة. فإن نستطيع أن نصور أطراف كيفما لذلك يقول: غير أن جماعة من الأصوليين وقعوا تحت تأثيرها، يعني تحت تأثير هذه الشبهات، فذهب بعضهم كما هو حال الشيخ الأنصاري رحمه الله إلى عدم التنجيز، ورخص في ارتكاب الطرف الفعلي ما دام الطرف الآخر متأخرا، يعني يجوز لها أن تدخل المسجد في الآن الأول، وعندما يأتي الآن الثاني أيضا تجري البراءة وتدخل. وذهب البعض الآخر إلى عدم الترخيص، ولكن ليس عن طريقنا، بل بإبراز علم إجمالي بالجامع بين طرفين فعليين زمانيين كالمحقق العراقي رحمه الله. كيف؟ إذ أجاب على شبهات عدم التنجيز بوجود علم إجمالي آخر غير تدريجي الأطراف. يعني هنا بهذا نحن نريد أن نقول للمحقق العراقي أنك أنت أيضا من القارئين بعدم تنجيز العلم الإجمالي في التدريجية، صحيح؟ أنت لست قائم من القائلين بتجهيز العلم الإجمالي في التدريجيات، وإلا لو كنت من القائلين به لما احتجت إلى هذا البيان. وتوضيحه أن التكليف إذا كان في القطعة الزمنية المعاصرة كما هو بلحاظ الخمسة الأول فهو تكليف فعلي، وإذا كان في قطعة زمنية متأخرة وهي كما الحال في الخمسة الثانية فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرفي، يعني ظرف هذا التكليف الفعل الثاني ظرفي فعلي، يعني الوجوب يكون فعليا فتصير فعلي خبر لوجوب، فوجوب حفظ القدرة إلى حين مجيء ظرفي فعلي، ففعلي خبر وجوب، وجوب حفظ القدرة لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة، إذ أنها لو لم تحفظ قدرتها على امتثال هذا التكليف لذهبت قدرتها وأصبحت عاجزة عن امتثال التكليف في ظرفه، وهذا من باب المقدمات المفوتة. لما يعرف من مسألة وجوب المقدمات المفوتة من عدم جواز تضييع الإنسان لقدرته قبل مجيء ظرف الواجب. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين إما يحرم عليها الدخول الآن أو ماذا يجب عليها حفظ القدرة إلى زمان الواجب، أو بعبارة أخرى نستطيع أن نقول أو يحرم عليها ماذا الوقوف أو يجب عليها عدم الوقوف، يعني عبارة نستطيع أن نقول أو يحرم عليها الوقوف أمام البيت، لأن عدم القدرة عدم الوقوف مقدمة لماذا لامتثال الواجب مثلا. وهكذا يعلم إجمالا بالجامع بين تكليفين فعليين فيكون منجزا. الشهيد الصدر رحمه الله يقول له في هذه الحالة أنت من إما أن تقوم من القائلين بتنجيز التدريجية أو لا، إذا كنت من القائلين بالتنجيز في التدريجية فلا داعي حينئذ لماذا لهذا البيان الذي ذكرته أيها المحقق العراقي. فمن أول الأمر نحن نقول ماذا أن هذا العلم الإجمالي بلحاظ الركن الأول فيوجد عندي علم بجامع التكليف، لأنه جميع لأن التكليف فعلي في كلا الطرفين، حيث إن جميع أجزاء الموضوع هي معلومة بالإجمال في الطرف الأول وجميع أجزاء الموضوع معلومة بالإجمال في الطرف الثاني، فلا يوجد عندي بعض أجزاء الموضوع معلومة والبعض الآخر ليست بمعلومة حتى نقول أن التكليف ليس فعليا. وأما بلحاظ الركن الثالث أيضا بكلا صيغتين هو موجود، فلماذا حينئذ نحتاج إلى تصوير علم إجمالي يكون كل من طرفيه فعليا؟ هذا واحد. ثانيا يقول له في هذه الحالة، وهذه جدا نقطة مهمة، يقول له هذا أول. ثانيا إن التقرير الذي ذكرته في نفسه ليس بالصحيح، فأولا نحن ما لسنا بحاجة إلى هذا التقرير ولسنا بحاجة إلى هذا التصوير. فالرد الأول الشيء في الصدر، الرد الأول ما هو؟ لا نحتاج إلى هذا التصوير. وثانيا الرد الثاني ما هو؟ إن هذا التصوير ليس صحيحا. لماذا؟ يقول له شيء بالضبط، أنت ماذا قلت؟ العلم الإجمالي عندي، علم الإجمالي أطرافه ما هي؟ هكذا قلت حرمة دخول المسجد الآن طبعا، وحفظ
القدرة الآن، صحيح؟ حفظ القدرة الآن لمن؟ لحرمة دخول المسجد في زمان متأخر. يعني فرضنا أنه يوجد عندي تكليف، صحيح؟ يعني يوجد عندي تكليف منجز، ولو لم يكن منجز لماذا تجب مقدماته؟ متى تجب المقدمات؟ إذا كان التكليف فعليا، صحيح؟ متى يجب عليك الوضوء للصلاة؟ إذا زالت الشمس وأصبح وجوب الصلاة فعلا. فبما أن حفظ القدرة مقدمة مفوضة لحرمة دخول المسجد، فهذا يعني أنه لا بد من فرض أن يكون التكليف الثاني، يعني الدخول الثاني، منجزا. إذا كان منجزا حينئذ تجب مقدمته التي يفوت فيها التكليف لولا حفظها. نادي من أقول له في هذا الحال، من هو الذي نجز هذه الحرمة؟ الآن الكلام من هو الذي نجز هذه الحرمة؟ فإن أيها المحقق العراقي، إما أن تؤمن بأن هذه الحرمة منجزة أو لا. فإذا أنت منجزة أنها منجزة، فلا بد أن تجيب عن هذا السؤال، ما هو المنجز لها؟ لا يوجد عندي في المقام أبدا منجز لهذه الحرمة الثانية إلا بعد الإجماع. وإذا قلت ليست منجزة، فحينئذ لا نجد حفظ القدرة، فلا تكلفة هنا. واضح؟ فحينئذ نأتي ونقول هذا التصوير الذي ذكرته ليس صحيحا، إذ أنه متوقف على أن تكون الحرمة الثانية منجزة ولا منجز لها سوى العلم الإجمالي الصادق. فحينئذ لابد أن تلتزم بمنجزة العلم الإجمالي الصادق بلحاظ كلا الطرفين، الطرف الفعلي والطرف المتأخر الزمان، لا أنك تصور لنا علما إجماليا يكون أحد كلا طرفيه فعليا. هذا ثاني وضح ان شاء الله
بكم. لكن بيان الحافظ العراقي ليس هذا المقصود، انه هو على كانه بتقدير هذا المنجز والعلم الاجمالي هو الذي ينجزه.
اي علم اجمالي؟
علم اجمالي.
اذا هذا نجز هذه فلا داعي لنقول هذا الطرف. ما نحن نريد ان نثبت المنجزيه هنا. هو كيف اثبت المنجزيه؟
كانه اثبته من هاي الفريق مع انه
لا اثبت المنجزيه من؟ منجزيه العلم الاجمالي. فهذا العلم الاجمالي اثبت منجزيته كيف؟ بايجاد الطرفين فعليين. نعم ما قلنا نحن في هذه الحاله، يعني لولا وجود حفظ القدره، صحيح؟ لما كان العلم الاجمالي منجز. ولكن نقول وجود حفظ القدرة من أين جاء؟ جاء من منجزية هذه الحرمة، هذه الحرمة منجزة، صحيح؟ فإذا كانت منجزة نسأل من هو الذي نجزها؟ فلا بد أن تكون قد تنجزت بالعلم الإجمالي الصادق، صحيح؟ وإذا كانت تنجزت بالعلم الإجمالي الصادق يعني العلم الإجمالي يكون منجزا، لأنه صادق عن المنجزة. واضح؟ فهذا العلم الإجمالي حتى نقول بأنه يجب امتثال القدرة وحفظ حفظ القدرة إلى زمان التكليف الثاني ببركة هذا العلم الإجمالي، يعني لابد أن نفرض أن هذا العلم الإجمالي منجزا في الرتبة السابقة للحرمة الثانية. وإلا لم نفرض ذلك فلا معنى للقول بوجوب حفظ القدرة. هذا ثاني. وثالثا يقول له الشهيد القدر، نحن ماذا نريد ان نقول؟ يعني ولا يعني تجهيز العلم الاجمالي ما هو؟ انه يحكم عليه الدخول في الزمان الاول، يعني في الخمسه الاول، ويحكم عليها الدخول في الخمسه الثانيه، صحيح؟ ياتي ويقول له ما هي اطراف العلم الاجمالي عندك؟ العلم الاجمالي اطرافه ما هي؟ حكمه دخول الآن الثانية قبل القدرة. العلم الإيمان ينشد أطرافه أم ينشد أطراف غيره؟ يعني الإيمان العلم الإجمالي متى ينجد؟ من ينجد؟ ينجد أطرافه صحيح؟ فيجب يحرم الدخول الآن ويجب حفظ القدرة. هذه هي أطراف العلم الإجمالي. أما حرمة الثانية طرف من أطراف العلم الإجمالي؟ ليس طرف من أطراف العلم الإجمالي. فلا معنى التجهيزية. إذا بمعنى التجهيزية فعندما يأتي وقت الحرمة الثانية نأتي ونقول في هذا الحالة نشك في ثبوت تكليف به حاضنا فنجري البراءة أم لا نجري البراءة؟ إذ لا مانع من جرائم البراءة. إذ المانع من جرائم البراءة من هو؟ ولسيا مع الإنفاق الإرادي العلم الإجمالي. والعلم الإجمالي مانع من مانع من جرائم البراءة في أطرافه لا أنه مانع من جرائم البراءة في أطراف الفصل. فلذلك في هذه الحالة العلم الإجمالي الذي صورته أيها المحقق العراقي لا ينجز إلا أطرافه. أما الحرمة الثانية المشكوكة في الخمسة الثانية التي سيأتي زمانها فهي ليست طرفا من أطراف العلم الإجمالي فتشك في تكييف فعل الحاضنة فتجري البراءة ولا داعي للتجهيز إلا إذا قلت لا يمنع جريان البراءة هنا. لماذا؟ لأنها منجزة. من هو المنجز؟ أنت تجيب العلم الإجمالي الصادق فحينئذ يكون تصويرك له. وإذا قلت ليس بمنجزة فالمجرى للبراءة ولا مانع من جريان وفي إن شاء الله.
ولو قال الشرع أنه هذا كيف القدرة تعني أنه كيف القدرة بجانب
بأن لا نفسك الحرمة الثانية. من هو الذي نجدها؟ هو هذا الذي نحن نقول يجب علي أن أحفظ القدرة حتى أمتثل التكليف الفعلي. كيف أصبح التكليف فعليا ومنجزا؟ لا ونلاحظ على هذا أولا أن التنجيز ليس بحاجة إلى إبراز هذا العلم الإجمالي لما عرفت من تنجيز العلم الإجمالي في التدريجية صحيح؟ فقولك هذا وكأنه عبارة أخرى عن التسليم بعدم تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات فأردت أن تصور علما إجماليا لا يكون لا تكون بعض أطرافه تدريجية الحدوث. وثانيا إن وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل وهذا الذي قلنا نحن سابقا في باب المقدمات المفوضة فإنه باب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل كما تفضل في مباحث المقدمة المفوضة. وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فرع ماذا؟ فرع تنجز ذلك التكليف. تكليف فرع تنجز ذلك التكليف. فلا بد في مرتبة سابقة على وجوب حفظ القدرة من ماذا؟ من وجود منجز للتكليف الآخر يعني للحرمة الثانية. ومن هو المنجز لها؟ ولا منجز له كذلك أي سابقا على وجوب حفظ القدرة إلا العلم الإجمالي بالاستنتاجيات. فإن سلم المحقق العراقي بمنجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات انتفت الحاجة إلى تصويره هذا الذي ذكره. وإلا إذا لم يكن المنجز إذا لم يكن العلم الإجمالي المنجز حينئذ فلا تكليف ثابت بلحاظ الحرمة الثانية فلا يجب حفظ القدر. وثالثا أن المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر فهذا ما معناه أنه لا ينجز إلا أطرافه فهو لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة. يعني في هذه الحالة ينجز الطرف الأول هو حرمة الدخول والطرف الثاني هو حفظ القدرة فيجب التجنب في الخمسة الأول ويجب حفظ القدرة في الخمسة الثانية. أما حرمة الدخول بلحاظ الخمسة الثانية فنقول لا ينجزها العلم الإجمالي فهو لا يفرض سوى عدم تفويت القدرة. وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه يعني الحرمة الثانية بعد حفظ القدرة فلا يمكن المنع عن ذلك بالعلم الإجمالي لماذا؟ لأنها ليست طرفا من أطراف العلم الإجمالي، فلا يجب التجنب عن دخول المسجد في 5 ثانيات، وإنما يتعين تنجز المنع عنه بنفس العلم. إذ المانع من الجريان البراءة بالحظ تكليل الحرمة الثانية إنما هو العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي إنما يمنع إذا كانت الحرمة الثانية طرفا من أطرافه. فهذا لابد من إيمان مسبق بمنجزية العلم الإجمالي حينئذ لمن؟ للحرمة الثانية. وهذا يعني سوف يؤدي إلى أن التصوير الذي ذكرته لا حاجة إليه، وإنما يتعين تنجز المنع عنه عن من؟ عن تفويت ما يكلف به الحرمة الثانية بنفس العلم الإجمالي بالتدريجيات. وهو إن كان منجزا لذلك، أي العلم الإجمالي إن كان منجزا لذلك ثبت تنجيزه لكلا الطرفين بلا حاجة إلى علم إجمالي ثاني الذي أبرزه المحقق العراقي. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ في هذه الحالة يتبين عندي أن لا حاجة إلى تصوير المحقق العراقي، أو لا يكون تصوير المحقق العراقي تاما في نفسه. واضح؟ فبالتالي في هذه الحالة يكون المحقق العراقي ما ذكره المحقق العراقي ليس تاما، أو لا حاجة إليه بعد القول بمنجزية العلم الإجمالي في التدريجيات. نعم، إذا أنكرنا ما ذكره فحينئذ تصل النوبة إلى كلام المحقق العراقي، إلا أن كلام المحقق العراقي أيضا متوقف على ماذا؟ متوقف على ثبوت المنجزية العلم الإجمالي في التدريجيات. فبالتالي لا نفع لتصوير المحقق العراقي في المقام. أما الطولية في الطرف بين طرفي العلم الإجمالي فيأتي إن شاء الله، وتكون هذه نهاية مباحث العلم الإجمالي. الحمد لله رب العالمين. لكن الاقتراح هو هذا الاقتراح